سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من شهر رجب عام 13 و400 ألف، وهو يوم الخميس الذي اعتدنا اللقاء فيه بين الإخوان. وكان من عادتنا أن نقدم بين يدي الأسئلة تفسيرا موجزا ابتدأنا فيه من سورة النبأ، واخترنا هذا الجزء من القرآن الكريم لأنه يتكرر كثيرا على العامة في الصلوات. وكان منتهى ما تكلمنا عليه قوله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، ثم قال جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره. قتل تأتي في القرآن كثيرا، فمن العلماء من يقول إن معناها لعن، والذي يظهر أن معناها أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقول مثلا: قتل فلان ما أسوأ خلقه، قتل فلان ما أخبثه، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: قتل الإنسان، قال بعض العلماء المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة، وليس كل إنسان، وليس كل إنسان، لقوله فيما بعد: ما أكفره. ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس، لأن أكثر بني آدم كفار، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم، يقول ذلك يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل: أخرج من ذريتك باعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 كلهم في النار، وواحد من 1000 في الجنة. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله ما أكفره، قال بعض العلماء إنما هنا استفهام، أي أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفره أي كفر الإنسان عظيما، لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ماء استفهامية، أي ما الذي أكفره، وعلى القول الثاني تكون تعجبية، يعني عجبا له كيف كفر، مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا قال: من أي شيء خلقه، استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة خلقه، يعني أنت أيها الإنسان كيف تكفر بالبعث؟ من أي شيء خلقت؟ ألم تخلق من العدم؟ لم تكن شيئا مذكورا من قبل فوجدت وصرت إنسانا، فكيف تكفر بالبعث؟ ولهذا قال من نطفة خلقه، والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب يلقيه في رحم المرأة فتحمل. من نطفة خلقه فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهو مقدر في بطن أمه، من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يوصل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه إلا الله عز وجل؟ ولهذا قال فقدره ثم السبيل يسره، السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى بقوله وهديناه النجدين، يسر له ثدي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب. ثم بعد هذا أماته فأقبره، أمات الموت مفارقة الروح للبدن، وأقبره أي جعله في قبر أي مدفونا سترا عليه وإكراما واحتراما، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائل الميتات جثثا ترمى في الزبائن لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت، ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأقبره قال أكرمه بدفنه ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء الله عز وجل أنشره أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد، ولهذا قال كلا لما يقضي ما أمره، يعني لما بمعنى لم، لكنها تفرقها في بعض الأشياء، والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن، وهذا القول منهم تحدي مكذوب، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. ثم قال عز وجل مذكرا الإنسان بما أنعم الله عليه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه؟ لا. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاء. أنا صببنا الماء صبا، يعني من السحاب، ثم شققنا الأرض شقا بعد نزول المطر عليها تتشقق بالنبات، فأنبتنا فيها أي في الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أنبتنا فيها حبا كالبر والرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، عنبا معروف، قضبا قيل إنه قت المعروف، زيتونا المعروف، ونخلا كذلك، وحدائق غلبا، حدائق جمع حديقة، والغلب كثير في الأشجار، وفاكهة يعني ما يتفكر به الإنسان من أنواع الفواكه، وأبا الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل، متاعا لكم ولأنعامكم، يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم بها أودكم وتتمتعون بها أيضا بالتفكه بهذه النعم. ثم لما ذكر الله عز وجل حال، لما ذكر الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله الأخيرة في قوله: فإذا جاءت الصاخة، يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان، وهذا هو يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه، وأمه وأبيه الأم والأب، المباشر والأجداد أيضا والجدات، يفر من هؤلاء كلهم، وصاحبته زوجته وبنيه وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم: يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة واسوأتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. مسفرة من الإصفار وهو الوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تصبر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح. ضاحكة يعني متبسمة، وهذا من كمال سرورهم. مستبشرة أي قد بشرت بالخير، لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى يقولون سلام عليكم. ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة ترهقها قترة أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور. نسأل الله العافية، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وجوههم مستبشرة. هذا الكلام الذي نتكلم به على هذه الآيات لا نريد به البسط، لكن نريد به التوضيح المقرب للمعنى لكثرة قراءتها في الصلوات وخلف والاستماع إليها خلف الأئمة. ونسأل الله أن يجعل فيه فتحا مبينا لنا ولكم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآن فنأتي إلى دور الأسئلة، نبدأ باليمين.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم عند إقامة الصلاة للمسافرين إذا أدوا مثلا أداء فريضة المغرب وأرادوا أن يدوا فريضة العشاء، وإذا بجامعة أخرى تدخل المسجد أداء فريضة، هل يصلون المغرب بنية العشاء أم يصلون مستقلين أنفسهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الجمع الذي أشرت إليه، ذكرت أنهم يصلون الراتبة، والمسافر ليس عليه راتبة، المسافر لا ينبغي أن يصلي الراتبة.
لا مقصد الشيخ بالنسبة لنا يدون صلاة العشاء لأنهم ما أدوا المغرب لأنهم مسافرين بنية التأخير.
إيه نعم، المهم ما فيها راتبة.
ما فيها راتبة.
نعم. طيب، يعني معناها أن هؤلاء الجماعة جمعوا جماعة تأخير.
تأخير.
ثم لما صلوا المغرب حضرت جماعة تريد صلاة المغرب. تريد صلاة المغرب. صحيح. الذي ينبغي أن الجماعة التي حضرت هم الذين يصلون وراء الجماعة الأولى، فتقيم الأولى صلاة العشاء وتدخل معهم الجماعة الثانية بنية المغرب. فإذا سلمت الجماعة الأولى من صلاة العشاء وهي ركعتان قام هؤلاء فأتموا صلاة المغرب. هذا أولى، لأن هؤلاء أسبق من المتأخرين، ولأن هؤلاء إذا كان إمامهم الذي يصلي بهم جميعا لم تختل صلاة المغرب بالنسبة للآخرين. لكن لو أن المتأخرين هم الذين صلوا بهؤلاء جماعة اختلت صلاة العشاء في حقهم. فالأولى كما قلت لك أن يكون الإمام من الجماعة الأولى الذين يريدون أن يصلوا صلاة المغرب.
طيب بالنسبة للشيخ، لو أدوا الفريضة يعني دول بنية المغرب والعشاء قامت جماعتين مسلمان، هل عليهم إثم ولا؟
إمام الجماعتان في مسجد واحد في آن واحد هذا خلاف السنة وخلاف الاجتماع، بل عده بعض العلماء من البدع. فالذي ينبغي ما قلت لك أنهم يجتمعون جماعة واحدة، والأولى أن تكون الجماعة مؤتمة بإمام الجماعة الأولى. نعم.
دخل
الجماعة أساس تدخل معهم، هل يتم أربع ركعات العشاء وهم قصر؟ الجماعة التي دخل معهم وهم يصلون المغرب؟ الجماعة الثانية تقل لها العشاء، يعني ما دخلوا بنية العشاء مع هؤلاء بنية المغرب، الإمام نية المغرب وهؤلاء نيتهم العشاء، وأدركوا مع الإمام صلاة المغرب، أليس كذلك؟ إذا صلوا صلاة المغرب مع الإمام ثلاثا وسلم قاموا وأتوا بواحدة وصلت صلاة العشاء، صلاة العشاء متممة.
يسلمون على ركعتين؟
لا، ما ينبغي أن يسلموا، لكن إن شاءوا جلسوا إذا قام الإمام الثالثة ينتظرونه ويسلمونه، وإن شاءوا أتموا معه، فإذا سلم أتوا بركعة. تماما.
سؤال يا شيخ،
أرجو
توضيح حديث
يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبين الاجراء الى اخر الحديث، لانه سمعت عن بعض الاخوه انه كان نهي الالتزام بالاستقامه، فقبل وفاته بشهر تقريبا انتكس. الحديث هذا كما سمعت، حديث المسعود ان احدكم يعمل بعمل اهل الجنه او يعمل بعمل اهل النار، حديث صحيح، لكنه قد ورد تقييده بالنسبة لمن يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ورد تقييده بأنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وذلك فيما رواه البخاري في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يدع شابة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وكبر عليه، كيف يكون هذا المجاهد البطل من أهل النار؟ فقال أحدهم، أي أحد الصحابة، والله لألزمنه، يعني ألازم حتى أنظر ماذا تكون العاقبة. يقول فأصابه سهم من العدو، أصاب هذا الرجل البطل سهم من العدو فجزع، فأخذ بسيفه وجعله على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله فمات. فجاء الرجل الذي كان ملازما له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الحديث يقيد حديث المسعود، يعني أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس إلى أن يقرب أجله ثم يعمل بعمل أهل النار. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله تعالى الثبات وحسن الخاتمة، وألا يغتر بعمله الذي هو عليه الآن، لأن هذا العمل قد يتخلف عند الوفاة، فالأمر شديد عظيم، نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم. إيش؟ نعم. إن المنافق يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وكذلك المرائي وهو من أهل النار، ولذلك يجب الحذر من النفاق والحذر من الرياء، حذر من النفاق أيضا حيث الإنسان يراجع قلبه دائما ويتجنب آيات المنافق التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، يتجنب هذا كله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض أحيان حالات صلاة المسافر مع المقيم يصير يعني نفس من ناحية الترتيب، مثل أنه يدخل معه الصلاة الأخير هو على صلاة المغرب، يكون قدم له على المغرب لما دخل مع الإمام.
إيه
وش يكون
الحكم ليس كما قلت. إذا جاء الإنسان والإمام في صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب ودخل مع الإمام بنية المغرب، فليستمر مع الإمام
يعني بصلاة الأخير،
يعني الإمام يصلي الأخير
والمأموم
يصلي المغرب يستمر معه، فإذا أتم المأموم ثلاثا جلس وقرأ التشهد وسلم ودخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. هذا إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما لو دخل في الركعة الثانية فلا إشكال. إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونوى المغرب فليستمر مع الإمام ويسلم معه ولا في إشكال. عليكم السلام. عرفت؟
نعم.
بقي مسألة التشهد، مو مشكلة التشهد يفوت حتى في صلاة الظهر، لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فإنه سوف تتشهد في ركعتك الأولى وتترك التشهد في ركعتك الثانية، يعني الإمام سيقوم إلى الرابع.
بعض الأخوة جزاك الله خير يفتى بعض الناس أن يدخل مع الإمام صلاة الأخير ويؤخر صلاة المغرب عن صلاة الأخير.
نعم، بعض العلماء يرى أنك تدخل مع الإمام بنية الإمام، يعني بنية العشاء.
اختلف عن
وإذا انتهيت صلي المغرب.
والراجح
الراجح الأول عشان الترتيب.
جزاك الله خير، هذا يعني أحوط للنفس.
نعم.
رجل تزوج بامرأة يا شيخ، فهل يحق للمرأة أن تكشف لزوج أمه؟
إيه نعم، إذا تزوج الرجل امرأة
زوج أم الرجل.
زوجها لأم. إذا تزوج الرجل امرأة صار جميع أصوله محرم له، فزوج أمه إذا كانت المرأة التي تزوجها إذا كان هذا جدها، إذا كان جدها من جهة أمه فإنها تكتشف. أما إذا كان زوج أمه والبنت من غير هذه المرأة فإنها لا تكتشف.
غير هذه المرأة
هذه لا تكتشف.
إيه
لما هو ليس محرم لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امام اتى الى المسجد متاخرا في صلاه الفجر والجماعه ينتظرون الصلاه، هل الافضل ان يقيم يامر باقامه الصلاه
ان هل الافضل
ان يامر باقامه الصلاه او يصلي الركعتين ثم يقيم الصلاه؟
هو الإمام.
إيه هو الإمام أتى متأخر.
نعم.
والجماعة ينتظرون.
نعم.
الصلاة.
نعم. وهو لم يصلي راتب الفجر.
ما صلى الراتب. هل من الأفضل أن يصلي الركعتين أو يقيم الصلاة بعد؟
نعم. إذا كان يشق على المأمومين لو صلى الركعتين فالأفضل أن يصلي بالناس ثم يصلي الركعتين بعد. وإذا كان لا يشق كما هو الغالب فإنه يصلي الركعتين.
ركعتين أول.
أولاً. نعم. والغالب أنه لا يشق لأن الناس إذا رأوه قد حضر سهل عليهم الأمر.
أنت عارف أنه إذا تأخر الإمام تلقى الناس يتلفتون.
نعم يتلفتون، لكنه إذا حضر اطمأنت نفوسه. فعلى كل حال إذا كان إذا رأى أنه يشق عليهم هذا الشيء فليجعل الراتبة بعد الصلاة. نعم.
جزاك
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلت الشيخ، يقول ربنا تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟ كيف هذه الوجوه تعلم وتنصب ثم في الآخرة تصل نارا حامية؟ وهل حديث صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها موافق لهذه الآية؟
هذه الآية ليست خشوعها وعملها ليس في الدنيا،
ليس في الدنيا،
هذا يوم القيامة، لأن الله قال وجوه يومئذ، يعني يومئذ تأتي الغاشية خاشعة عاملة ناصبة. قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، فهذا يكون يوم القيامة ولا يكون في الدنيا،
يعني الخشوع والنصب والعمل المقصود
كله يوم القيامة. إيه وعاملة عملا لا نعلم ما هذا العمل الذي تكلف به يوم القيامة، وناصبة من النصب والتعب. هنا
رجل تزوج امرأة وفي ساعة غضب بينه وبين أمه، يعني الزوج ووالدته، فالأم دايما في شجار مع الزوجة، فأقسم على حلف بالطلاق إن هو زوجته مدت في البيت هذا اليوم، فهل هذه تحسب طلقة؟
يعني قال علي الطلاق.
نعم، قال
أن لا تبيت زوجتي الليلة في بيتي.
نعم،
لهذا ليس بطلاق، هذا يمين، لأن مراده بقول علي الطلاق أن لا تبيت مراده توكيد منعها من البيات.
طيب هي باتت بالبيت، يعني هو حلف هذا اليمين وباتت بالبيت،
إذا باتت عليه كفارة يمين، يعني أن يطعم 10 مساكين وليس عليه طلاق،
يعني لا تحسب طلقة هذه،
لا تحسب طلقة، لأن هذا اليمين. نعم، لو قال أنا أردت الطلاق ما قصدي بذلك التأكيد قلنا تطلق، لكن هو أراد التأكيد.
السلام عليكم. شيخ، قرأت في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقاب التمائم، إذا كان المؤلف من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص ويجعل من المنهي منه ابن مسعود رضي الله عنه، وعن إبراهيم قال كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، ولكن هذا قول إبراهيم وقول ابن مسعود رضي الله عنه فهو بسند ضعيف أو صحيح. سؤالي في أي كتاب وجد هذه الأقوال السلف الذين لم يرخص، والثاني وما حكمهما وما حكمها عندهم هو شرك بدعة أو مكروه، كما في مسند أبي الجعد عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الشيء ولا يحرمون، والثالث وما إلة النهي هل إنهم يدخلون به الخلاء أو إلة الحاق، كما قال ابن مسعود وإبراهيم في مسند ابن أبي شيبة.
التمائم هي ما يعلق على الإنسان المريض ليشفى من المرض، أو يعلق على الإنسان الصحيح ليتقى به العين، معلوم؟
نعم، هو مريض،
إن مريض يعلقها لأجل أن يشفى ويزول المرض، أو صحيح ما في مرض لكن يعلقها لئلا تصيبه العين الحسد. هذه التمائم لا تخلو من 3 حالات، الحالة الأولى أن يكتب فيها شرك وطلاسم، هذه حرام بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فكيف بالتمائم؟ التمائم أشد. الحالة الثانية أن لا ندري ما المكتوب فيها، أن لا ندري ما المكتوب، فهذه أيضا حرام، وذلك لأنه قد يكتب فيها شيء من الشرك من دعاء الجن أو الشياطين أو غير ذلك فتكون حرام. الحالة الثالثة أن نعلم أن المكتوبة فيها من القرآن أو من الأدعية النبوية، فهذه فيها خلاف بين السلف والخلف، فمنهم من أجازها مستدلا بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيقول ما هو شفاء مطلق لم يبين، فكل شيء من القرآن يستشفي به الإنسان ويشفى فهو حق، وأجاز ذلك. ومنهم من منعها وقال إنها مكروهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيل لعموم النهي عن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فتكون ممنوعة. فمنهم من قال إنها كراهة تنزيه ومنهم من قال إنها كراهة تحريم. ولا شك أننا إذا جعلناها قسما من الشرك فإنها تكون محرمة، لأن الشرك محرم صغيره وكبيره. ووجه ذلك أن الإنسان إذا علقها تعلق قلبه بها، تعلق قلبه بها ونسى القراءة المشروعة والتعوذات المشروعة، بل وربما يتعلق قلبه بها تعلقا تاما ينسى بها الخالق. ولهذا ورد ولهذا جاء النهي عنها. أما الكراهة في قول النخعي كانوا يكرهون، فالكراهة في العرف السابق في سلف هذه الأمة للتحريم، إلا إذا صرحوا بأنها كراهة تنزيه. أما الكراهة عند المتأخرين بعد أن كتبوا في أصول الفقه وألفوا وفرعوا وأكثروا، فإن الكراهة عندهم للتنزيه وليست للتحريم. والذي أرى في التمائم المكتوبة من القرآن أن تجنبها أولى، ولكنها ليست حراما. نعم.
ولكن أريد أقوال السلف الذين لم يرخص أين وجد في يعني في أي كتاب
الذين لم يرخصوا بذلك.
نعم.
هذا أثر ابن مسعود،
ولكن هو في إسناد ضعيف.
لا، هو إسناده ضعيف لكنه متنه قوي من حيث عموم إن التمائم إن الرقى والتمائم والتولة الشرك،
يعني فقط أصل ظاهر
الأصل، يعني المتن هذا يقوى بالأحاديث. ويجب أن تعلم أنه قد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا، وقد يكون المتن قويا والسند صحيحا. ومن ثم اشترط العلماء مصطلح الحديث أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، فإن كان معللا بعلة قادحة أو شاذا فإنه مردود ولو كان سنده صحيحا. واعتبروا الشواهد فيما إذا كان السند ضعيفا أو المتن، وأنه إذا جاءت شواهد تؤيد هذا الشيء فإنه يكون صحيحا ولو كان سنده ضعيفا.
ولكن لما قال إن بعضهم لم يرخص، أين البعض؟
ابن مسعود أو غيره. والذي نقل هذا بعضهم لم يرخص هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو ثقة وعلينا نحن الآن إذا قال بعضهم علينا أن نبحث وأن ننظر في كتب الآثار كالمصنف لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.
قرأت المصنف ابن أبي شيبة ما وجدت إلا قول ابن مسعود رضي الله عنه فقط، وفي تعليله يعني سيد ابن جبير وسيد ابن المسيب وتعطوشين كلهم،
لكن هناك مصنفات أخرى غير مصنف ابن أبي شيبة. والشيخ محمد رحمه الله ابن عبد الوهاب الشيخ محمد عبد الوهاب ثقة. هنا
السؤال أخرى، جاء في الحديث تفرق أمتي 73 ملة كلهم في النار.
فرقة
يعني. كلهم في النار. أنهم دائما في النار أو إنهم من فرق الضلالة من المسلمين.
قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لا يعني أنها كلها مخلدة في النار، بل تبتدع بدعة توجب التخليد في النار، أو بدعة توجب يعني يستحق بها العبد أن يكون أن يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، فيكون حسب البدعة تكون حاله حسب البدعة التي ارتكبها وخالف فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
الراهب في الجنة يعني لا يدخل في فرقة يعني فرقة النازية رجل من النار في النار.
واحد في الجنة
يعني فقال كلهم في النار إلا ملة واحدة.
نعم.
يعني لا يدخل رجل من فرقة النازية في النار.
لا قد يدخل لكنه لا يخلد في النار.
عندها لا يخلد وكلهم لا يخلد، كيف يعني نفهم هذا
الحديث؟ طيب نقول مثلا الناس أربعة أقسام: مبتدع خالص ليس عنده سنة إطلاقا، هذا مخلد في النار ولا إشكال فيه. مبتدع مختلط هذا يستحق أن يدخل النار لكنه لا يخلد فيه. الثالث سني خالص فهذا يدخل الجنة ولا يستحق دخول النار. والرابع سني مختلط، وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا يستحق في النار ولكنه لا يخلد. نعم. على اليمين.
شكرا. في أحد الدوائر مثلا حكمية مثلا،
نعم،
بأحد مثلا الدوائر الحكمية،
نعم،
أو في مثلا ما يوجد مكان للصلاة يصلون فيه أغلب المجموعة، لكن يوجد بعض الفئات يصلون منفردين جماعات، ما حكم هذا؟
أولا يسأل الدوائر الحكومية هل يمكن أن يخرج إلى مساجد قريبة حولهم أو لا. إذا كان يمكن أن يخرج إلى مسجد قريب حولهم دون أن يعطلوا الشغل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد. وإن كان بعض العلماء يقول الواجب الجماعة سواء في المسجد أو في البيت أو في المكتب، وإذا كان لا يمكن أن يخرج إلى المساجد لبعدها أو يخشى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد تفرقوا أو تلاعبوا كما يوجد من بعضهم إذا خرج ذهب إلى بيته ولا رجع، أو إذا خرجوا تعطل العمل لكون العمل كثيفا يختل إذا خرجوا للمسجد، فإنهم يصلون في الدائرة في هذا الحال، لأن المحافظة على واجب الوظيفة واجبة لا يجوز الإخلال بها. وإذا قلنا أنهم يصلون في مكتبهم فالواجب أن يجتمعوا جميعا على إمام واحد إذا أمكن، فإن ممكن صلى كل دور في دوره، يجتمع أهل الدور الواحد في مكان واحد ويصلون.
ويوجد مكان مخصص للصلاة،
صلاة
المسجد.
نعم، متسع يصلون فيه. مكان واسع يصلون فيه.
بعض
الأشخاص يصلون، لا هذا لا يجوز، يجب أن يصلوا جميعا.
بعضهم يحتاج يقول بالشراب، مثل فيه طلبة يصلي طول اليوم لابس الشراب.
نعم.
بعضهم يحتاج
الشراب،
بعضهم يقول
مثل، كل هذا تحجج وتعلم ما هو صحيح.